الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. لا يزال كلامنا وحديثنا في النوع الثالث مما من الأنواع التي يحرم بيعها في ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. بدأنا بالأمس الدرسي بذكر أن هذا التحريم تكليفي أو وضعي، وبذكر بعض ما استدلوا به على الفساد، وبالتعرض لبعض كلمات الأعلام النافعة في هذا الباب. آخر عبارة كنا نتعرض لها هي عبارة التذكرة المشعرة بالإجماع، والتي بيّن فيها العلامة رحمة الله تعالى عليه عدة مطالب. أول مطلب أنه هذه الأمور التي لا نفع فيها، الشارع لم ينظر إلى منافعها على أنها مصححة للبيع مثلا، ولا يثبت يد أحد عليها، وبالتالي لا تعد من الأموال، فيكون بيعها باطلا وفاسدا ولا يوجب تملك الثمن والمثمن. الكلام الذي يعلق به الشيخ الأعظم على كلمات العلامة وغيره من الأعلام أنه تارة نتحدث عن القاعدة الكبرى الكلية، وثانيا نتحدث عن تطبيقات تلك القاعدة. أما على مستوى القاعدة الكبرى الكلية فيقول المصنف الضابطة التي وضعوها لا إشكال فيها أنه ما لا يعد مالا لا يجوز بيعه وضعا، بمعنى أنه لا يترتب تمليك وتملك على ما لا يعد مالا، لأن البيع مثلا بيع مال بمال، فما لم يكن مالا لا يصدق البيع ولا يتحقق انتقال الثمن والمثمن. يقول هذا لا إشكال فيه، وإنما البحث والكلام في جملة مما عدوه من ماذا؟ مما لا مالية له. يعني الكلام والنقاش في بعض تطبيقات القاعدة، في بعض الأمثلة التي سيقت كتطبيقات للقاعدة. ثم بعد ذلك يأتي بعبارة إيضاح النافع. إذا غير إيضاح، إيضاح النافع ترى غير إيضاح الفوائد. نحن عندنا إيضاح الفوائد لفخر المحققين ابن العلامة، وعندنا هذا إيضاح النافع للفاضل القطيفي. الفاضل القطيفي سنتعرف عليه جيدا النوع الخامس إن شاء الله في مناقشته مع المحقق الثاني في جواز أخذ جوائز السلطان وعدم جواز أخذ جوائز السلطان. ماذا يقول في إيضاح النافع ويستحسنه المصنف ويقول نعم ما قال؟ يقول جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب، أي باب هذا الباب الذي نتحدث عنه ما لا منفعة فيه، وذكر أشياء معينة على سبيل المثال، بعنوان الباب وذكر أسماء على سبيل المثال. الآن تعليقه يقول فإن كان ذلك، يعني فإن كان ذكرهم للأشياء لأن عدم النفع مفروض فيها فلا نزاع. ليه؟ لأنهم يفترضون، وافتراض عدم النفع في أي شيء ممكن أم مستحيل؟ ممكن، طالما أنت أمامك شيء من الممكنات فافتراض عدم النفع فيها ممكن. وإن كان لأن ما مثل به لا يصح بيعه لأنه محكوم بالفعل، هناك فرض هم بالفعل، لأنه محكوم بالفعل بعدم الانتفاع، يعني إذا كان مرادهم أن هذه الأشياء لا أنه على سبيل الفرض لأجل التمثيل نقول أنه لا منفعة فيها، لا 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 لا، هذه الأشياء نحن نشخص أنه لا منفعة فيها، فالمنع متوجه في أشياء كثيرة. ما هو المنع؟ يعني فالمنع من الحكم بعدم الانتفاع متوجه في أشياء كثيرة مما ذكروا، فلا نوافق معهم على ماذا؟ على المنع في سائر ما ذكروا على نحو التطبيقات. إذن إلى هنا جرنا المطلب، إلى هنا جر المصنف المطلب.
تفضل. يعني من آخر الجلسة لحد هاي يعني أقول ليش ما نقدر نصل مطلب على طريقة أخرى ينسجم حسيتها، بدل ما نفرض أن حالتي أنا قاعدنا كبرى ما نتحقق في الخارج وقاعدنا صغرى اللي هي دائما تقع محل نزاع بيناتهم، نقدر نقول إنه صفتين يقعن في الخارج، فيكون لدينا أشياء في الخارج قطعا ليست بمال، وهي مثل خروج الحيوانات وكذا التي ليست فيه أي منفعة.
نعم.
حتى منفعة نادرة ما ممكن تصورها. فهذا اللي هو الكل مجمعين على أنه لا يجوز البيع.
وتنازعوا في أمثلة أخرى.
وتنازعوا في الذي تكون له منافع نادرة. فهذا السبب، وإنما الكلام فيما عدوه من ذلك يعني لديه منفعة نادرة، لكنه حكما مثل ما عبر الفاضل القطيفي حكما بحكم أنه ليس فيه منفعة.
نعم.
إذا نصور هالشيء من كبرى وصغرى هذا يكون الكلام إذا
ما في مشكلة. هذا بيان آخر لنفس الفكرة، يعني هذا لا يؤثر على أصل الفكرة. إذن هذا إشكال الفاضل القطيفي، أنه يا جماعة ظاهر كلامكم أنكم تتنازعون بشكل عام، مع أنه بالدقة النزاع في دائرة والاتفاق في دائرة. بعد ذلك المصنف يأتي بعبارة وبالجملة، هذه العبارة تتكرر كثيرا في المكاسب، يتكلم في مطالب ثم يقول وبالجملة. المراد من هذه العبارة عادة عموما التلخيص والاستنتاج. هنا في المقام الذي يريد أن يذكره المصنف أنه أصل العنوان الذي هو عدم جواز بيع ما لا ينتفع به منفعة محللة، هذا لا خلاف فيه، ولكن جملة من الأمثلة خارجة عن هذا العنوان موضوعا فتخرج أيضا حكما. يعني المصنف يريد أن يقول طالما أنه لا يوجد نص خاص على التحريم في هذا الباب لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى القواعد العامة للبيع وحرمة البيع. القواعد العامة للبيع وحرمة البيع ماذا توجب علينا؟ تحتم وتعين علينا أن ننظر إلى ما كان فيه منفعة محللة مقصودة، يعني الضابطة لجواز البيع منفعة محللة مقصودة، وهذا المقدار يكفي في الحلية ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك، هذه هي الضابطة حينئذ. ثم يردف قوله بالجملة بقوله فالمتعين. عندما يقول فالمتعين يريد أن يبين ما هو مقتضى القاعدة في المقام، وهو أن مقتضى القاعدة مجرد توفر منفعة مقصودة يجوز ماذا؟ يجوز البيع، ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك، ولا نحتاج إلى طرح المطلب كما طرحوه. فلتجعلوا هذا المطلب ضمن ماذا؟ ضمن القواعد العامة، لأنه ما في قواعد خاصة هذا الباب، ولا فيه روايات خاصة ولا فيه استثناءات. لا لا لا، هذا باب على الضابطة والقاعدة. قال رحمه الله: وبالجملة فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات، هذه الأمثلة التي مثلوا بها، لا دليل على كونه كالنجاسة مانع. يعني مجرد كونه من الحشرات ليس موضوعا للمانع، مجرد كونه من السباع ليس موضوعا للمانع. لم يرد في آية أو رواية أن الحشرات يمنع بيعها كما ورد في بعض الروايات مثلا، على فرض قبول هذا أن النجاسة مانعة من جواز البيع. لاحظتم؟ لا، الأمر ليس كذلك هنا. فالمتعين، يعني إذا لم يكن هناك أدلة خاصة على التحريم في المقام، فالتحريم من أي باب؟ يقول: فالمتعين فيما اشتمل منها، يعني من هذه العناوين، على منفعة مقصودة للعقلاء المتعين جواز البيع. يعني هذه المسألة على القاعدة، ولا داعي لأن تطرحوها بشكل وكأنها مطلب جديد وقاعدة جديدة، لا لا لا، على القاعدة. الآن حتى ولو كان اسمه حشرات، حتى ولو كان اسمه سباع، حتى لو كان اسمه مسوخ، ما عندنا دليل على أن عنوان المسوخ مانع من جواز البيع، ما عندنا دليل أن عنوان السباع مانع من صحة البيع، ما عندنا دليل على أن عنوان الحشرات مانع أيضا. لا، الكلام على الضوابط العامة. بعد هذا الاستخلاص والاستنتاج ينتقل إلى مطلب آخر. سيطور
شنو هو؟ إذا ذكر التأمل، إذا المطلب ذكر التأمل، التأمل نقاط هذا ذكرتون أنه الكلام يقوم في اتفاقهم في ناحية، نزاعهم في ناحية، نزاع في المنافع النادرة، صحيح؟ وذكر بعدها فالعمدة والاستفادة.
إيه.
هذا ظاهره كأنه جواب على التأمل بأنهم نزلوا المنافع النادرة كونها في نظر الشارع كالمعدوم، فكأنما هذا جواب على التأمل.
إيه.
قال لي لا أعرض عنه ولا شيء، فجأة يقول في المتعين فيها جواز البيع.
لا، وهذا منسجم مع ذلك. ليه؟ حتى أقول لكم، في قوله فالعمدة شو عم يبين؟ فالعمدة ما يستفاد من الفتاوى والنصوص من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعلومة. هنا في ذاك المقام، في أي مقام هو؟ هو في مقام ذكر دليل على قوله، قول مشهور، قول العلماء. طيب، الآن بعدما ذكر كلمات العلماء وما شاكل ذلك، علق عليه أنه وجود منفعة مقصودة يجوز البيع، ما في تنافي بينهما. المنافع النادرة يعني ليست مقصودة للنوع، منافع عندما تفترضها مقصودة يعني ليست نادرة. عفوا، يعني بقوله في صفحة 157 على منفعة مقصودة للعقلاء، المنفعة النادرة ليست مقصودة للعقلاء.
هذا نحن المنافع المقصودة فارغية بهذا المعنى،
هو هذا المعنى، هو هذا الذي يقوله المصنف. عم يقوله يا جماعة، المطلب في غاية البساطة، سلس سهل واضح، هو على القواعد الأولية الأولية الأولية.
بس بعض السياق أنه هو عم يستدل بهذه الجملة في المتعين على جواز البيع فيها خلاف ما ذهبوه.
لا، مش كبرويا، يعني نحن نقاشه مع، مش انا عم اقول دائما كررت هذه العبارة، نقاش المصنف مع المشهور في هذا المقام مش نقاش كبروي. هن بيقولوا منفعة محللة مقصودة للعقلاء يجوز البيع، وهو بيقول اذا منفعة محللة مقصودة للعقلاء يجوز البيع، اثنيناتهم. وهو هن بيقولوا اذا منفعة نادرة لا يجوز البيع. طب لماذا اختلفوا؟ اختلفوا في الامثلة والمصادر.
ايه، معمول انه شو لتعيين ذكر هذا الشيء فالمتعين،
هو فقط يريد ان يذكر هذا الشيء ليذكرنا، يبين لنا انه هذا المقام فقط نطبق فيه هذه القاعده، ما في أي متغير آخر في هذا المقام إلى هذا المطلب يعني. وفيما بعد في أواخر المطلب يعني مثلا غدا سيذكر أنه لا الذي يقلب المعادلة شيئا ما في المقام هو الإجماع. غض النظر عن الإجماع ما في شيء يؤثر في هذا المطلب. سيذكر غدا إن شاء الله أن الإجماع مؤثر في هذا الباب. هذا ثم بعد ذلك المصنف شو يعمل؟ بده يأتي ببعض الشواهد صغرويا على أن بعض السباع، بعض المسوخ، بعض الحشرات جاز بيعها. كيف؟ يقول فكل ما جاز الوصية به فينبغي جواز بيعه. هذه ليش يأتي بها؟ هذه يأتي بها تمهيدا لذكر شاهد على الدليل الذي يذكره. كيف؟ يقول في باب الوصية، طبعا الوصية التمليكية مش الوصية العهدية، وصية تمليكية. في باب الوصية التمليكية بالأخير ماذا يوجد؟ يوجد تمليك من قبل الموصي للموصى إليه. شايف؟ هذا التمليك لا يمكن أن يكون التمليك إلا لشيء قابل للتمليك. هذه المقدمة الثانية. وكل شيء فيه منفعة مقصودة للعقلاء فهو قابل للتمليك إلا ما خرج بدليل تعبدي خاص بأنه له منفعة للعقلاء ولكن الشارع أسقط ماليته. مثل ماذا؟ مثل الخمر والخنزير. الخمر والخنزير هو بنظر العقلاء له مالية الآن يتنافسون عليه، ومن أكثر تجاراتهم رواجا الآن في الخمر وفي الخنزير يتنافسون عليه، ولكن مع ذلك ماذا؟ الشارع أسقط هذه المالية بدليل انتهى. إذن هذه هي الضابطة، أن ما جازت الوصية به جاز بيعه. ليه؟ لأن الوصية التمليكية يشترط أن يكون ما يملك للموصى إليه مما له منفعة محللة مقصودة.
اشترى الشرع؟
نعم؟
اشترى الشرع في الوصية هذا؟
إيه إيه.
إذن شخنا ليش ما نقول في أنه لا، أنه حالة هذه المسألة على العرف، لأنه نسأل هذا الشخص الذي يريد أن يقيم المعاوض أنه لو كانت هذه العين لديك فهل أنت توصي بها لأحد ورثتك؟ إذا هو أنزلها منزلة أنها حقيرة لا قيمة لها، لماذا لا يوصي بها؟ فنقول هذه العين
جيد. هذا يمكن أن يكون مؤيد أنه حتى عرفاً عقلائياً طالما ليس مالاً تقول أنت لم يصدق أنك أوصيت، لأن الوصية التمليكية هي ملكتك هذا المال، فإذا لم يكن هذا الذي ملكته مالاً فلا يصدق التمليك. شيء هيك بهل بتقولوا
يعني هي على العرف او هي على المدار انه هناك شرط شرعي ما مر عليه.
يمكن هنا في المقام ان نبين المطلب بهذه الطريقه وبتلك الطريقه. نعم، الذي ينفع المصنف اكثر بيان ان هذا على طبق الضابطه العقلائيه. يعني بده يقول المصنف الوصيه والبيع، الوصيه التملكيه والبيع من واد واحد، فهما مشروطان عرفا وعقلائيا وشرعا. بماذا؟ عرفا وعقلائيا وشرعا مشروطان بكون ما يملك له منفعة محللة مقصودة. هذا الذي يقول. طيب آمنا، ماذا يفيدنا هذا؟ يقول وقد صرح في التذكرة العلامة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات. وماذا قال العلامة بعد ذلك؟ قال وإن منعنا عن بيعها. هذه العبارة يريد أن يعترض عليها المصنف. ليش يريد يعترض عليها؟ بالأخير إذا كان باب الوصية كباب البيع، العبرة فيه وجود منفعة محللة مقصودة. طيب إذا جوزت الوصية بهذه الأمور لابد أن تجوز بيعها. ليه؟ لأن ضابطة الوصية والبيع واحدة، وجود منفعة محللة مقصودة، وهي موجودة في الفيل والأسد وغيرهما. طيب لما أيها العلامة منعت من البيع ولم تمنع من الوصية؟ يقول الشيخ الأعظم تعليقا على ذلك، يقول ظاهر هذا الكلام أن العلامة يمنع من البيع لدليل تعبدي. يعني ماذا يقول العلامة؟ يعني العلامة ظنا يقول لو لم يكن هذا الدليل التعبدي لكنت أقول بجواز البيع أو لم أقول بجواز البيع؟ شو تقوله؟
جواز البيع.
لكان يقول بجواز البيع. أنا غاية ما ألجأني للقول بعدم جواز البيع ما هو؟ وجود الدليل التعبدي. والذي منعني وجود الدليل التعبدي منعني وحال بيني وبين ماذا؟ وحال بيني وبين القول بجواز البيع. قال وظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها، من بيع الفيل والأسد وغيرهما من المسوخ والمغريات، على القول به للتعبد، لا لأنه لا مالية لها، لا منفعة محللة مقصودة. لأنه لو كان لا مالية لها لكان منع من الوصية بها، ولكنه قال تصح الوصية وتجوز الوصية بها. واضح إن شاء الله؟ طيب بعد المصنف بعبارة أخرى ماذا يريد أن يعترض عليهم؟ يريد ضمنا أن يعترض عليهم غير هذا البيان الذي ذكرناه، أنهم يا جماعة وين هو الدليل التعبدي؟ إذا صحت الوصية وباب الوصية وباب البيع من واد واحد، أين هو الدليل التعبدي في المقام الذي يلجئكم للقول بماذا؟ بعدم جواز البيع، ومع ذلك تجوزون الوصية بهذه الأشياء. واضح كيف؟ هذا ضمن المراد. طبعا سيعلق على هذا إن شاء الله غدا في آخر صفحة 158 ماذا يقول؟ فالعمدة في المسألة الإجماع. هوليك التعليق النهائي. الآن المصنف أراح نفسه واستراح. شو عمل؟ بيّن الضابطة في المقام، وبيّن أن تطبيق هذه الضابطة لا بد أن يكون بشيء من الدقة وتحري وجود أدلة تعبدية خاصة. الآن يرجع المصنف إلى عبارة التذكرة التي نقلها في الصفحة 156. في عبارة التذكرة صفحة 156 ذيل العلامة، ماذا ذكر العلامة؟ ذكر أن هذه الأشياء ما لا منفعة فيها يحرم بيعها لخستها، ولأن الشارع لا ينظر إلى باختلاف التقويم ولا يثبت يدا لأحد عليها، يد أحد عليها. قال بعد هذا العلامة إشكال ودافع، ماذا قال؟ ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لأنها لا تعد مع تلك الخواص مالا. فالعلامة ماذا أجاب فإذن عن إشكال مقدر، أنه إذا قال قائل أن هذه الأشياء لها خواص فلما لا نجوز بيعها لأجل تلك الخواص الطبية؟ الجواب أن تلك الخواص لا تصير هذه الأشياء مما له منفعة مقصودة للعقلاء. هذا جواب العلم. المصنف يعترض على هذا البيان من قبل العلامة. قل أيها العلامة ما دامت المسألة مسألة وجود منفعة مقصودة للعقلاء، فمن الذي يحدد ذلك؟ العقلاء والعرف، صح أم لا؟ أنا أسألك أيها العلامة بالله عليك، إذا أتى العرف وأوضحت للعرف ماذا أن حشرة من الحشرات بعد التجارب وبعد وبعد وبعد، بينت للعرف أن هذه الحشرة لها منفعة محللة مقصودة بينة جلية واضحة. ليش يقول أن هذه ليس لها منفعة مقصودة؟ بينت له تلك الخصائص الطبية والفائدة وما شاكل ذلك. يقول لابد أن تحكم حينئذ بجواز البائع، بل يكون حالها حال ماذا؟ نبات الأدوية. الآن أنت هناك جملة من النباتات تستخدم في ماذا؟ في إعداد الأدوية، وهي تعتبر من نباتات الأدوية، صح ولا؟ يعني الآن أنت سيد بيعرفها الخبيزة، نبات أخضر، هذا كدواء الالتهاب، يغلى ويشرب كدواء الالتهاب، أصلا لا يؤكل عادة إلا كدواء. أو نباتات أخرى كثيرة أدوية، ما هي الضابطة؟ كيف تعاطى معها العقلاء؟ نظر العقلاء أنها لها خاصية طبية، هذه الخاصية الطبية تقصد للعقلاء، فصارت منفعة مقصودة للعقلاء فجاز بيعها. طب إذا كانت هذه الحشرات من هذه القبيل، أنه حشرة معينة يستخرج منها ترياق لسم، أو يستخرج منها مادة مفيدة في الصناعات الطبية، إذا كان الأمر كذلك فهذه هذه كتل، ما فرق، لا فرق بينهما بالمرة، هذه كتل فقط.
عادة التداوي يكون منحصر شيخنا في هذه الزهرة، ما ممكن عادة عند العرب، ما ممكن إنه هذا اللي تحصل هذه الزهرة ممكن تحصل غيره، وشنو المنفعة النادرة اللي يقدر يصورها في الفيل الإنسان ما يقدر يحصلها بغيره؟
لا 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 يتكلم عن الفيل،
حشرات او كل هذه
بعض الحشرات. ليش بعض الحشرات بالاكتشافات العلميه يستخرجون منها؟ الان مثلا زيت النمل، زيت النمل له فائده طبيه جدا مهمه، زيت النمل اقرا عنه
قبل ما كنت كان موجود
يعني. ايه هو الذي يقوله المصنف، هو لا يناقشهم فيما هو موجود بالفعل، يقول يا جماعه تطلقون كبرى، هذه الكبرى الآن غير صحيحة، أنت الآن تعمم تقول هذه لا تعد مالا حتى ولو وجد لها منفعة طبية. لا، يقول لك هذه المنفعة الطبية لا تحسم أنها ليست مالا، أو لا تعطي مالية للشيء، هذه المنفعة الطبية لنذهب ونعرضها على العرف، العرف إذا قبل أن لها مال جيد يكون حالها كحال سائر الأدوية. حينئذ أنت أيها المشهور وأيها العلامة، إذا ثبت أن هذه الحشرة أو هذا المسك ماذا؟ له منفعة مقصودة، تحتاج أنت لتحرم إلى دليل، لا أنا الذي يحتاج إلى دليل للقول بالجواز، الجواز يكون على طبق القاعدة، لأن لها لهذا الشيء منفعة مقصودة للعقلاء وليست محرمة، فهذا جائز البيع صحيح. أنتم من تقولون بتحريم البيع، أنتم عليكم أن تبينوا أنه لا منفعة مقصودة، أو أن تبينوا دليلا تعبديا على المنع. واضح كيف؟ المنهجية هكذا. قال رحمه الله: ثم إنما تقدم منه قدس سره من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافع هذه الأمور الحشرات والعقارب و لأنها لا تعد مالا مع ذلك. هذا كان دليله. يشكل، كيف يشكل؟ بأنه إذا اطلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات معلومة بالتجربة، هذه خاصية معلومة بالتجربة أو غيرها، فأي فرق بينها وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية. ما في فرق، على كل منهما يطبق نفس تطبق نفس القاعدة ويطبق نفس الميزان. وحينئذ فعدم جواز بيعه وعدم جواز أخذ المال في مقابله بملاحظة تلك الخاصية التي إذا نظر إليها العرف أو التي يعدها العرف منفعة مقصودة، هذه لا بد منها، يحتاج إلى دليل. ليه؟ لأنه حينئذ، يعني أنت حين وجدت تلك الخاصية، أكل المال بإزاء هذا الشيء المحتوي على الخاصية ليس أكلاً للمال بالباطل، فحتى تمنع منه تحتاج إلى دليل خاص حينئذ. فإذن هذه الضابطة التي يؤكد عليها المصنف أنه لا تطلق أشياء عمومية كبيرة عناوين، لا، لنتناقش في كل مثال مثال، في كل مورد مورد. هذا المورد ليس له منفعة في غير الطبيات، نأتي إلى الطبيات، هل منفعته الطبية مقصودة معتد بها؟ يجوز البيع. أم أن هذه المنفعة لا، ليست مقصودة ولا معتد بها، لا يجوز البيع. لاحظتم؟ كما أنه في غير المنافع الطبية الأمر ذا كذلك، في المنافع الطبية الأمر كذلك، فينظر إلى كل ما يمكن أن يستفاد من هذه الأشياء. يعني طالما أنه لا يوجد عنوان تحريم بعنوانها لها بأنفسها، بعنوان أنها عقرب، بعنوان أنها حشرة، ما في عنوان للتحريم، لابد أن نلجأ إلى ماذا؟ إلى تطبيق الضابطة. بعدما نطبق الضابطة نحسم أمرنا. ثم بعد ذلك يؤيد هذا المطلب الذي اختاره، ويؤيد ذلك، أي ما هو ذلك؟ يعني يؤيد أن المدار ملاحقة المنافع المقصودة ما تقدم في رواية التحف من أن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح، لاحظ عبارة رواية التحف العقول، من جهة من الجهات. هذه الحشرة إذا كان يستخرج منها مادة مهمة، ألا يوجد فيها صلاح من جهة من الجهات؟ يوجد فيها صلاح من جهة من الجهات، فذلك حلال بيعه. فأن تأتوا وتعمموا وتذكروا هذه العناوين وكأن لها خصوصية وكأنها خارجة عن الضابطة العامة الكلية لجواز البيع وتحريم البيع، هذا من أين؟ هذا لا مجال له. ثم أيضا يؤيد مطلبه المصنف بماذا؟ بعبارات للأعلام. لاحظ، وقد أجاد في الدروس، ترى مو بس هو متنبه، الشهيد الأول متنبه للفكرة، حيث قال ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء كالحشاري وفضلات الإنسان. إذن الشهيد الأول متنبه أنه ما يوجد عنوان للتحريم خاص هنا، ما في، نطبق القاعدة العامة، وإذا نريد أن نذكر أمثلة نقتصر على الأمثلة التي لا نفع مقصود فيها للعقلاء. أما نقول عنوان الحشرة، لا، عنوان المسوخ، لا، عندنا العنوان المحرم هنا ما لا نفع مقصود فيه، لا عنوان المسوخ ولا عنوان الحشرات كما وقع في كلام جملة منهم. أيضا التنقيح، في التنقيح المقدار ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان، يعني العلمان الشهيد الأول والمقدار السيوري ماذا؟ يقولان بجواز البيع إذا كان هناك منفعة مقصودة، يقولان أن هذه يحرم بيعها. ليه؟ لأنه لا منفعة مقصودة. أما لو فرض أن فيها منفعة مقصودة فيجوز البيع. هذه هي الضابطة التي يذكرها المصنف يؤكد عليها ويستفيدها مما من كلمات الأعلام بعض الأعلام الآن ينقل عبارة للتذكرة للعلامة يظهر من تلك من هذه العبارة المخالفة لماذا؟ المخالفة للضابطة التي يذكرها المصنف. نقرأ العبارة. قال: ومما ذكرنا من ضابطة وتأييد لكلمات العلماء يظهر النظر فيما ذكره في التذكرة. ماذا ذكر في التذكرة؟ من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم. تعرفون العلق يضعونه حتى يمتص الدم، وبيع ديدان القز التي يصاد بها السمك. ثم استقرب المنع، فماذا صنع في التذكرة؟ منع من بيع هذه الأشياء. قال ماذا؟ قال: لندور الانتفاع فيشبه ما لا منفعة فيه، إذ كل شيء فله نفع ما. ماذا يريد العلامة؟ يقول: أما هذان الموردان، في هذين الموردين نقول بالمنع. ليه؟ لأن الانتفاع نادر فيشبه ما لا منفعة فيه بالمرة ويدفع دخلا مقدرا. هذا قول العلامة: إذ كل شيء فله نفع ما، يريد أن يدفع أشكالا مقدرا. إن قلت كيف لا منفعة فيها ونحن مثلا ننتفع بها بصيد السمك، يقول: لا على هذا لا يوجد مصداق لما لا منفعة فيه. لا منفعة فيه يعني لا منفعة معتدا به فيه. الشيخ الأعظم ماذا يعلق؟ ينظر يتنظر في كلام العلامة. أول سطر فقط نقل، قال: أقول ولا مانع من التزام جواز كل ما له نفع ما. يعني أنت في العلامة ماذا تقول؟ تقول كل شيء له نفع ما. يقول له: وإن كان له نفع ما يجوز بيعه. تستكشف أن النقاش فيما بينه وبين العلامة نقاش هنا نقاش بنائي أو مبنائي؟ يعني يقبلان حسب الظاهر. في هذه النقطة مبنائي. العلامة يقول: لا يجوز البيع لمجرد وجود منفعة، إذ لا يخلو شيء عن نفع. مصنف يقول له: مجرد وجود منفعة يجوز البيع. طيب أين صار النقاش بينهما؟ حينئذ في أصل الفكرة. طيب الآن تقول للمصنف: هذا ألا يتنافى مع ما كنت تذكره منذ قليل منفعة مقصودة؟ أقول: لا أذكره، لا يتنافى معه. لا، الذي نريده من جواز كل بيع كل ما له نفع ما، يعني نفع ما مقصود، لأنه مطلق نفع نادر لا فائدة فيه. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الثانية التي نبتدئ بها درس الغد: لو فرضنا أن هناك شك في صدق المالية، يعني أنا طارة أشخص أن هذا الشيء ليس مالا، وأخرى أشخص أنه مال. ليس مالا، البيع واضح أنه لا يجوز. هو مال، البيع واضح أنه يجوز. هناك حالة ثالثة: أنا أشك في صدق المالية، ماذا أصنع في مثل هذا المقام؟ ثم ينتقل إلى ماذا؟ إلى مسألة الدليل الذي يمكن أن يستفيده الأعلام أو أن يذكره الأعلام في المقام. أنتم حضروا صفحة 159 و160. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله
صلى على محمد وآله.
عشان يقرأ نظر فيما ذكره في التذكرة وما ذكرنا، يقرأ اللي ذكر أنه المدار على المنفعة
مقصودة
سواء كانت نادرة أو كانت معتدة.
لا، عندما نقول منفعة مقصودة يعني معتدة. ما تكون مقصودة للعقلاء إذا كانت غير معتدة.
ما أعرف لفظ الاعتداد هذا أنه يكون معتد أو لا، بس هي نادرة وغير نادرة، في أنه مهما كانت سواء كانت نادرة أو غير نادرة فهناك مجوز للبيع. فالمفروض هذه العبارة تكون يعني أنه واضح الجواب عليها، يعني أقصد قال ومما ذكرناه يتضح، أقصد النقطة اللي أخذناها منها وجريناها هنا شنو؟
إيه النقطة التي أخذناها من هناك أنه لا يوجد دليل تعبدي على المنع في المقام، وأن من منع لعدم وجود منفعة. يعني أيها العلامة، أنت ما تطلق مباشرة العلق لا يجوز بيعه، الديدان القزي لا يجوز، لا لا لا، تعال منظر، ما أنت ذكرت أن لها منفعة، إذا لها منفعة يجوز.
بس هم ما قال العلامة أكو دليل عدم تعبدي.
هذا إن شاء الله يتضح المطلب، يعني هذه النقطة تتجوهر على الشريعة.